بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج بصائر، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم، والقادم إلينا من الزلف. حياكم الله معنا دكتور.
حياكم الله
وأهلا ومرحبا
مشاهدين والمشاهدات، حياكم الله جميعا.
دكتورنا الكريم، قرأنا لك مقالا غريبا وجميلا وشرق وغرب، وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تتناقله، وكذلك بعض الصحف، وهذا له حل لكثير من المشكلات. لكن في البداية دعنا نتحدث عن هذا المقال والذي حمل عنوانا مهما وهو ليس بالضرورة. حدثنا في البداية عن قصة هذا المقال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حكمك على المقال هو أنه شرق وغرب، وأنك تتحمل مسؤولية هذا الكلام الذي تقوله. أما قصة المقال، يعني ليس هناك قصة، إنما هو كغيره، لكن يعني قد يكون لبعضها دوي في بعض الأحيان، أو قد ينشر ويتداول، وقد لا يكون هو يعني الأحسن بالنسبة للكاتب نفسه أو بالنسبة لغيره. لكن هذا المقال يعني كتب لي أن كثيرا من الناس يظن أنه لا بد أن يكون له رأي في كل مسألة، ولا بد أن يكون له مبادرة في كل عمل، ولا بد أن يشارك في كل نازلة من النوازل، ولا بد أن يعادي أو يوالي في كل موقف. فهذه مشكلة كبيرة تحتاج إلى علاج، ومن العلاج أن يقال له ليس بالضرورة، يعني ليس بالضرورة، ثم تحته جملة من الأفكار التي يدور حول هذا المقال، بحيث تريح الإنسان وتبين له أن الواجب عليك بذاتك أمور
صحيح
هي أولى من غيرها. وليس بالضرورة أن يكون الواجب على غيرك واجبا عليك. ثم يعني يسترسل المقال في ذكر بعض الأمور التي تعالج هذه القضية والتي حملت عنوان ليس بالضرورة.
شيخنا الفاضل، يعني هل إذا أنا كنت مسؤول أو رب أسرة ليس بالضرورة أن أكون عالما بكل شؤون ما يدور حولي؟
لا، هذه أمور تعنيك. هذه أمور تعني الإنسان. لكن أحيانا معرفة التفاصيل قد يكون طيبا، ومعرفتها قد يكون ضررا على الإنسان. يعني معرفة التفاصيل بحيث لا يغفل شيئا من الواجبات المناطة به، هذا طيب، لكن الدخول في التفاصيل وفي الأمور الخاصة ببعض الناس قد توحش الناس إذا علموا عن ذلك، وقد تجلب للإنسان الضرر والهم، لأن الناس في كثير من شؤونهم يحسن أن يتركوا لخالقهم تبارك وتعالى، وإنما الناس يؤخذون على ظواهرهم.
نعم شيخنا الفاضل، دعنا نقف عند فقرات هذا المقال الذي لا يتجاوز صفحة واحدة، ونقول ليس بالضرورة أن يكون لك رأي في كل نازلة أو مشكلة أو مسألة. ما الذي تعنيه بذلك؟
يعني أن المسائل كثيرة وأن النوازل لا تحصى، ليس بالضرورة أن يكون لكل إنسان رأي فيها. ليس بالضرورة أن يكون لك رأي، أحيانا قد لا يكون لك رأي، لأن الرأي ينبني على دراسة وعلى تعمق وعلى أحيانا تخصص، والناس عموما ليسوا كلهم مهيئين لمثل هذه الأمور. هذه تخص بعضهم دون بعض. وأيضا ليس بالضرورة إذا كان لك رأي أن تبديه، قد يكون لك رأي ليس بالضرورة أن تبديه، قد يكون من المصلحة أن تخفيه وألا تجهر به لكونه لم ينضج، أو لكون هذا الذي رأي هذا الرأي لا يناسب أن يصدر منه رأي، لأنه قد يناسب أن يصدر من غيره، من كبير أو مسؤول أو عالم. ثم إذا أبديته فلا ليس بالضرورة أن تبديه لكل أحد.
صحيح.
إذا أبديت هذا الرأي ليس بالضرورة أن تبديه لكل أحد. نعم قد تبديه لبعض خاصتك، لبعض الناس يقولون أنا لرأي، والناس تتجاذب أطراف الحديث، فهل معنى أن أموت وأرأي كلها في صدري؟ نقول إذا أردت إبداءه ليس بالضرورة أن تبديه لكل أحد من الناس. قد تبديه لخاصتك، لأهل بيتك، لزوجك، لبعض إخوانك، لبعض جلسائك، هذا هو المقصود. لأن مثل في هذا الوقت بعض الناس كل رأي يجهر به، كل أكثر الناس الآن لهم حساب في تويتر وفي غيره، فتجد أي كل مسألة يكون له رأي فيها، ويبديه أمام العامة أمام الخاصة،
طيب،
ويشرق ويغرب، وربما ترتب عليه ما ترتب.
يعني حتى لو ما طلب مني لا أبدي رأيي، وإذا طلب مني أبدي رأيي أم هذا؟
والطلب هنا قد يكون إبداء الرأي واجبا على بعض الناس، وقد لا يكون. ثم إذا أبديته وكانت المصلحة يعني ترجح أن تبديه لكونك ذا مكانة أو قيمة أو لكونك مسؤولا لا بد له أن يبدي رأيه، هنا تبديه. لكن أحيانا بعض الرأي في بعض المسائل العلمية إذا أبديتها أيضا يعني لعامة الناس فليس بالضرورة أن تتشنج له، ليس بالضرورة أن تتشنج الإنسان لرأيه. فإذا رأى رأيا تعصب له وتشنج له، نعم من حقه أن يورد الحجج والبراهين وأن يحشد الأدلة لهذا الرأي الذي يراه ديانة. لكن إذا أبدأ خصوصا في الآراء القابلة للأخذ والرد فليس بالضرورة أن يتشنج له. ولو أخذنا مثل هذا الأدب لا أرحنا واسترحنا من كثير من المشكلات والخلافات التي تقع من جراء التفريط مثل هذا الأمر.
نعم، وكان الشافعي رحمة الله عليه يقول يعني ما جادلت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لسانه.
نعم، هذه عادة نفوس كثيرة.
نعم،
وما عرضت الحق على أحد فقبله إلا هبته واعتقدت منزلته.
نعم،
ولا عرضت الحق على أحد فرده إلا سقط من عيني.
نعم. شيخنا الفاضل، كذلك في المقال أنت ذكرت ليس بالضرورة إذا انتقدك أحد من الناس أن تسعى إلى تجريحه والإساءة إليه وتجريده من الحسن.
إذا انتقدك وإذا انتقدت أحد من الناس،
نعم،
إذا انتقدك أحد ليس بالضرورة أن يكون حاسدا،
نعم،
أو مبغضا،
نعم،
لأن بعض الناس إذا انتقد قال هذا المنتقد حاسد لي،
نعم،
متربص بي، كاره لي، لا يريدني أن أنال أي مكرمة.
نعم،
ليس بالضرورة، قد يكون نقدك نقدا نزيها علميا أو نقدك لعمل من الأعمال، وأي الرجال مهذب،
نعم،
ومن ذا الذي ترضى سجائه كلها،
نعم،
كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه.
صحيح.
وأيضا بالمقابل إذا انتقد الإنسان أحد من الناس فليس بالضرورة أن يجرده من كل فضيلة،
نعم،
وليس بالضرورة أن يسيء إلى شخصه، لأن الإسقاط والتجريح شيء والنقد شيء آخر.
نعم،
ليس بالضرورة إذا انتقدته أن تسقطه وأن تجرحه وأن تجرده من كل فضيلة أو أن تسيء إلى بلده،
نعم،
أو إلى قومه أو إلى لونه أو إلى عرقه أو إلى أي شأن من شؤونه.
لكن هذا حادث الآن وحاصل بين وسائل التواصل الاجتماعي.
نعم، وهذا من التفريط، ولهذا لا يأتي النقد النقد في صلاح المجتمعات، والنقد لا يكون على الأمور السلبية أحيانا، قد يكون على الأمور على إعزاز الأمور الطيبة، وينظر المحاسن فيؤيدها وينظر المساوئ فيسعى في علاجها. لكن إذا الإنسان طعن وجرح هذا نقد، لا هذا إسقاط. فإذا هذا هو المقصود، ليس بالضرورة أن إذا انتقدت أحدا أن تصنع هذا الصنيع، إنما ينتقد النقد الهادف الذي ينظر إلى الفكرة أو إلى الرأي دون النظر إلى صاحبه.
بعضهم يعني إذا عاد أحدا يعني يشهر به ويجرح به ويبعده عن الخيرين الذين يعني فيهم وفيهم وفيهم، ومع ذلك يقوم ويهجم الناس عليه بهذا.
ليس بالضرورة أن إذا عاديت أحدا أن تحشد الناس إلى عداوته أو أن تعادي كل من هم حوله، أن يكون الشعار إما معي أو ضدي. قد يكون بينك وبين أحد من الناس موجدة أو يكون بينك وبينه موقف معين لسبب معقول، هذا له إخوة وله أقارب وله جيران وله أصدقاء، ليس بالضرورة أن تعاديهم، إنما يعني الموقف أو العداوة إن قامت لسبب ينبغي أن يسعى لإصلاحها، لكن إن وجدت فليس بالضرورة أن تكبر وأن يزيد حجمها، وإلا فالخلاف أحيانا قد يحصل بين قريبين وبين أخوين، هل من الضرورة أن أكون طرفا في كل قضية؟ ليس بالضرورة أن أكون طرفا في كل قضية، أن إذا اختلف اثنان يا قد يكون الحق مع أحدهما، أو قد يكون الحق نسبيا، أو قد يكون الحق متأرجحا. ما الذي يسعني؟ يسعني أن أسعى لتقريب وجهة النظر، إذا لم أستطع فالموقف الطيب أن أقف، هذا في كثير من الأمور. يعني بعض الناس يقول لا، لا بد لي أن أقف مع أحد الطرفين. طيب إذا اختلف أبوك وأمك وربما حصل الطلاق، وقد يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطئا أو العكس، ما الذي يليق بك؟ يليق بك أن تسعى لرأب الصدع وجمع الكلمة، لكن إذا لم تستطع هل تشهر بأمك أو بأبيك؟ أو تضع في النار جزل الحطب وتضع الوقود وتسعر النار؟ لا، إنما الذي يسعك أن تحاول قدر المستطاع أن تحجم هذه القضية وأن تقرب وجهة النظر، وإذا أعيتك الحيلة فيسعك السكوت وهو موقف حسن.
نعم، وتكون الخصومة بين المتخاصمين فقط.
نعم،
قدر المستطاع،
لأن الخصومة إذا انتقلت أصبحت تتمدد وتزيد.
صحيح،
هذه مثل السرطان تأكل الأخ، ومثل النار في الهشيم، لكن إذا الإنسان حددها وحجمها ولم يعطيها أكبر من حجمها انتهت.
نعم، شيخنا الفاضل ذكرت كذلك في المقال، وليس بالضرورة إذا كتبت مقالة أو قصيدة أن تطول كلماتها أو صفحتها أو أبياتها، يعني يكتفي في ذلك وصول الفكرة، فإذا وصلت هذا يكفي.
نعم، هذا حتى عند الأوائل، فكيف مثل هذا العصر ونحن في عصر السرعة؟ يعني بعض الناس يلقي قصيدة في محفل، والأصل أنه إذا ألقاها الإنسان إذا أراد أن يلقي كلمة ويكتب مقالة أو قصيدة يحسن به أن يكون خفيفا على السامعين، ولا يحسن به أن يكون ثقيلا، لأنه ربما كانت فكرته طيبة لكن إثقاله وإملاله للناس يقلب الأمر
صحيح
رأسا على عقب.
صحيح،
فتجد بعض الناس يلقي قصيدة في محفل، والمحافل تحتاج إلى الكلمات الموجزة.
نعم،
يعني أحيانا قد يحتاج مثلا في مجلس عمل أن يبين ويذكر مثل برنامج هذه المؤسسة، هذه لها يعني كلام آخر، لكن الكلام في المناسبات العامة.
نعم،
وفي حضرة مثلا المسؤولين الكبار يحسن تكون كلمات مختصرة. وكذلك القصيدة إذا أدت الفكرة في مقطوعة قصيرة انتهت.
صحيح،
أما التكرار وكذلك من الإثقال أن إذا قالها أن يكرر الأبيات وأن يعيد إلا إذا طلب منه.
نعم،
لأنه قد يعجب الإنسان بقوله لكن قد يكون إعجابه ليس في محله.
صحيح،
قد يكرر بيتا أو بيتين ثم يرجع إلى البيت الأول ثم يرجع، هذا من الإثقال. لو كان شعارنا وهو ليته واصل خير من أن يقال ليته سكت،
الله،
لكان ذلك سادا لكثير من الأمور التي تثقل وتمل. ليته واصل، لأن يقول السامعون أو القراء ليته واصل في الكتابة، ليته واصل في الكلام، خير من أن يقال ليته سكت. لأنهم مثل الخطيب إذا ألقى الخطبة الطويلة وثم بدأ الناس يفرقعون بأصابعهم وبدأوا يحركون أيديهم وبدأوا يلتفتون أو زاغت الأبصار عنه، معنى أنهم ملوا.
صحيح،
فإذا وصلت الفكرة بألطف عبارة وإشارة وبأخصارها فبها ونعمت،
خير الكلام
ما قل ودل.
نعم
نعم
نعم، كذلك ذكرت في هذا المقال الجميل، ليس بالضرورة إذا تكلمت أو دخلت أو أبديت وجهة نظر أن تتزيد بالكلام، ما الذي نعني بذلك؟
يعني هذا من ضمن هذا.
نعم،
يعني ترى يعني في بعض الندوات وبعض الأماكن التي تعطى الفرصة للحاضرين لكي يداخلوا، إما تعطى الفرصة لأشخاص محددين أو أن يكون المجال مفتوحا.
نعم.
وتجد أن رئيس الجلسة على سبيل المثال يحدد الكلمة بخمس دقائق أو بأقل أو أكثر. تجد بعض الناس، وأحيانا قد تكون ورقة العمل بأيدي الحاضرين،
صحيح،
فيأخذ المكبر ثم يبدأ يطيل في المقدمات ثم يثقل على الحاضرين ويضع نفسه في موقف هو في غنى عنه،
صحيح،
ثم مدير الجلسة يضرب مرة بعد أخرى في المكبر يعني أسكت، ثم يزيد، وأخيرا وفي الختام وليس آخرا ولا أريد أن أطيل. ما هذا الإملال والإثقال؟ إنما الإنسان يلتزم بالوقت، ولو أعطي خمس دقائق ثم أنهاها بدقيقتين أو بثلاث لشكر ولا ذكر بخير ولا كان أثره خفيفا على السامعين. أما أن يعطى خمس دقائق ثم يتكلم مدة عشر دقائق أو أكثر، هذه مصيبة،
صحيح،
هذا هو الإثقال. إذا ليس بالضرورة إذا دخلت أن تتزيد في الكلام،
لا.
إذا توصل الفكرة أو الاستشكال أو الإضافة
أو السؤال
بكل يسر وسهولة.
نعم. كذلك ذكرت في هذا المقال ليس بالضرورة أن تكون المتصدرة في كل مجلس،
نعم،
يعني السابق لكل حديث، ولو بلغت من الثقافة ما بلغت.
أيضا هذا يعني ممكن يقال ليس كل جو جوك،
نعم،
ولا كل يوم يومك،
نعم،
نعم، قد يكون لك قيمة ولك منزلة، لكن في بعض الأحيان قد يكون الجو ليس لك، إنما لفلان المكرم أو لفلان الضيف. وأحيانا قد يكون من الحكمة أنك أنت المتصدر وأنت المتكلم، لكن أو أن تكون أحسن من يتكلم في هذا الميدان أو في هذا المكان، لكن الكلام ليس لك. إذن يسعك أن تكون مستمعا. أيضا قد يكون يعني قد تكون أنت وجيها أو صدرا، لكن قد يليق ألا تكون صدرا في ذلك المجلس، والذي لا يعرف موقعه ولا يعرف مكانه. ومر بنا في أحد بصائر هذه الحلقات، أو أظنها الحلقة الأولى، عنوانها موقعك،
نعم،
يعني اعرف موقعك،
صحيح.
الذي لا يعرف موقعه من الإعراب هذه مصيبة. تجده مثلا يتكلم في موطن ليس هو مجاله، أو تجده إذا حضر مناسبة جلس في الصدر ثم يحرج أصحاب المناسبة، يحرج أن يقيموه من مكانه،
نعم،
ويحرج إذا رأوه والناس الحاضرون كلهم ينظرون إليه نظر الشزر ويخطئونه ويستثقلونه،
نعم.
ولعشة كان يقول لئن أدعى من بعد أحب إلي من أن أقصى من قرب.
الله.
فتجد بعض الناس إذا أتى تصدر وجلس في أماكن ليست له، إذن مع أنه قد يكون رأسا، فكيف إذا لم يكن رأسا؟ إذن ليس كل يوم يومك ولا كل جو جوك.
نعم. وكذلك يعني الإنسان في حياته ربما يقصر مع الآخرين، وربما يعني يكون له على الناس حق، لهم حقوق قصر فيها، لكن ليس في الضرورة أن يعني يبتعد عن هؤلاء، أو يعني يكون ليس في محط أنظارهم ويودعهم بسبب هذا التقصير، فهذا ليس بالضرورة.
يعني هو ليس بالضرورة أن إذا قصرت مرة أن تقصر كثيرا، هي تقول والله أنا قصرت أمس، أنا ما زرتهم، أنا ما حضرت المناسبة السابقة، أن تستسيغ التقصير، لا،
نعم.
وكذلك الإنسان إذا فعل ذنبا بالأمس ليس بالضرورة أن يواصل،
صحيح،
كل ما يخفف الإنسان من أعبائه فحسن. بعض الناس يقول والله دعيت لمناسبة عند فلان العام الماضي ولم أتي، إذن أنا الغريق فما خوفي من البلل لأن أتي بعد اليوم. لا، إذا قصرت بالأمس لا يكون تقصيرك بالأمس مسوغا لتقصيرك هذا اليوم. نعم.
نعم. ونختم بهذا المقال، ليس بالضرورة أنك إذا كرهت أحدا أن تخبره بذلك بحجة أنك صريح. ماذا تقصد بهذا؟
المقصود بذلك أن الله عز وجل جعل لنا خلقا يعيش بعضنا مع بعض بسببه، وهو المداراة. المداراة بما لا يقيم باطلا أو يقعد حقا هي خصلة يحكمها الأذكياء ولا يتجاوزها الحكماء. فهل من الضرورة أن إذا كرهت أحدا من الناس أن تأتي إليه وتقول أنا صريح أنا أبغضك؟ لا، الشريعة ما أدبتنا بذلك، إنما أدبتنا أن إذا أحببته أن تخبره بأنك تحبه، لأن الحب شعور طيب، شعور جميل، يبعث في النفوس الخير، وقد يكون عنده سوء ظن بك، فهذه الكلمة الصادقة تزيل سوء الظن وتجمع الكلمة. أما الكراهية فهي ضيق وحصر، وأيضا قد تكرهه بدون سبب أو لسبب قد يزول. فأنت إذا صرحت بكراهيتك له قطعت الحبال فيما بينك وبينه. ولهذا الله عز وجل يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. إذن لا تقطع خط رجع، بخلاف المحبة لا صرح بها، إذا أحببت أخاك فأخبره بأنك تحبه. إذن ليس بالضرورة أن إذا أبغضته، وإلى كم من الناس الذين لا ترغبوا في الجلوس معهم ولا في محادثتهم بل ولا في رؤيتهم بل ولا في خطورهم في بالك.
صحيح.
هل لو أن كل إنسان كاشف بما في ضميره، كاشف الناس كلهم، ما بقي أحد يحب الآخر؟ لكن الإنسان يداري ولا يتكلم إلا في الموطن الذي يحسن الكلام فيه. إذا قلت إنني أبغضك وأكرهك، ما النتيجة؟ النتيجة هو سيبادلك الكراهية وسيتخذك عدوة. فإذا ليس بالضرورة أن يجاهر الإنسان في مثل هذه الأمور التي توغر الصدور.
شيخنا الفاضل، هنا نهاية هذا اللقاء وهذه الحلقة عن هذه البصيرة ليس بالضرورة. إن كان لكم من كلمة ختامية تود أن تقولها في هذا اللقاء تفضل شيخنا.
يعني خلاصة الحديث أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكون له رأي في كل مسألة، وليس بالضرورة أن يبديه لكل أحد، وأيضا ذمة الإنسان بريئة من كثير من الأمور. الله عز وجل افترض عليه فرائض وأوجب عليه واجبات، ويجب على المسلمين عموما، ويجب على كل إنسان واجبات بحسبه، والواجب يختلف من إنسان إلى إنسان، والإنسان لا يحمل نفسه ما لا يطيق ولا يتقحم أمورا ليست في طوقه ولا في إمكانه.
شكر الله لك فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم، على ما تفضلت علينا في هذا اللقاء وهذه البصيرة التي حملت عنوان ليس بالضرورة. وأنتم مشاهدنا الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قدمنا لكم حلقة مميزة تليق بكم، وإلى إن شاء الله مزيد من الحلقات من هذا البرنامج بصائر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.